الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح منار السبيل. وبدأنا في الدرس الماضي في كتاب الطهارة، وبدأنا في باب أقسام المياه، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن أقسام المياه ثلاثة أقسام، أن أقسام المياه ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي هو إيش؟ طهور، صح؟ القسم الأول طهور. شين طهور؟ هو طاهر في نفسي وطاهر لغيري. والقسم الثاني الذي فيه خلاف هو الطاهر. نعم، القسم الثاني الذي فيه خلاف هو الطاهر، والقسم الثالث الذي هو النجس. انتهينا في الدرس الماضي من القسم الأول وهو الطهور، وهو الماء الباقي على أصل خلقته، وقلنا الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالنوع الثاني وهو الطاهر، وهو الطاهر. وذكرنا أن الماء الطاهر فيه خلاف، هل هناك ماء طاهر غير مطهر، أم كل الماء إذا كان باق على أصل خلقته يجب أن يكون طهورا؟ خلاف بين أهل العلم. وذكرنا أن الراجح والله تعالى أعلم أن الماء قسمان، طهور ونجس فقط، لا يوجد هناك ماء طاهر غير مطهر. قال الثاني طاهر. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية. قال في الكافي: بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه، رواه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح. وغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ويفتقر للنية لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب.
نعم، جزاك الله خير. إذن هذا النوع الماء الثاني وهو الماء الطاهر. قال: الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني هو طاهر في نفسه يجوز استعماله، لكن لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث، لا وضوء ولا غسل، ولا في إزالة الخبث، في إزالة النجاسة. تمام؟ إذن هو غير مطهر إيش؟ لغيره. إذن يجوز استعماله في غير التطهير، في غير إيش؟ التطهير. هذا الطاهر طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. هذا تعريف الماء الطاهر. وهو أنواع، وهو ثلاثة أنواع كما ذكر المؤلف رحمه الله. أول نوع قال: وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه. الآن ذكرنا في الدرس الماضي أن ما تغير بطاهر، ما تغير بطاهر يبقى طاهرا مطهرا ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق، صح؟ قلنا نكاس الماء هذا ماء بارد، لو وضعت فيه ورقة شاي صغيرة ممكن يتغير لون، صح؟ وريح طعم، لكن تغير بطاهر ولا ما تغير بطاهر؟ تغير بطاهر. وعاء الاستحمام وقع فيه شيء من الصابون بتغير لونه وريحه وطعمه، صح؟ تمام. الآن الماء إذا وقع فيه شيء طاهر، إذا وقع فيه شيء طاهر وغير من لونه أو ريحه أو طعمه يبقى طاهرا مطهرا ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق، ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق. هنا ماذا قال؟ قال أنه وقع فيه كثير من وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، لكن ماذا قال الشارح؟ قال غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا، إذن لم يبقى ماء، إذن لم يبقى إيش؟ ماء. إذن ما نقول ماء طاهر غير مطهر لأنه لم يبقى ماء أصلا، لم يبقى ماء مطلقا، أصبح ماء مقيدا، أصبح ماء إيش؟ مقيدا. قال حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية، قال في الكافي بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، إذن لا نسلم أن هذا اسمه ماء مطلق، هذا اسم ماء مقيد، هذا اسم ماء خل، صح؟ ماء إيش؟ ماء ورد، ماء مثلا زهر، جيد، ماء مرق، مرق لحم، شاي، عصير، تمام، زهورات زي اللي عندنا، فهذا أصلا ليس ماء إيش مطلقا، وإنما ماء مقيد، تمام. انتهينا من هذه الأولى. إذن هذا ليس ماء مطلق إنما ماء مقيد، إذن ما عندنا ماء مطلق طاهر غير مطهر. جميل. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. الآن إذا زال التغير الماء بنفسه يعود إلى طهوريته. طبعا كيف يطهر الماء؟ ذكر هنا أنه يزول تغيره بنفسه، هذه طريقة من تطهير الماء. الطريقة الثانية أن يضاف عليه ماء كثير، يضاف عليه ماء إيش؟ كثير. فلو عندك وعاء كبير هكذا وقع فيه شيء من النجاسة وتغير هذا الماء، فلو ضفت عليه ماء كثير يذهب أثر النجاسة، صح؟ يذهب أثر إيش؟ النجاسة، تمام. فهذه الطريقة الثانية لتطهير الماء، هذه الطريقة الثانية لتطهير الماء. الطريقة الثالثة لتطهير الماء النزح منه. يعني وقع مثلا فأر في بئر، جيد، قبل ما يتحلل الفأر مثلا هذا لأنه ميتة نجس، قبل ما يتحلل وينتشر في جميع البئر تأتي أنت وتنزح الماء، تنزح النجاسة، تنزل يعني ترفع الفأر وتنزح يعني تشفط ما حوله من الماء الذي تنجس. فهنا عندما تنزح النجاسة وما حولها يطهر الماء، صح؟ يطهر الماء. إذن تطهير الماء يكون بهذه الثلاثة أمور. طبعا هنا ذكر الأولى وبعد قليل سيذكر الثانية والثالثة. طيب، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. قال الشيخ العثيمين رحمه الله مثاله ماء في إناء يبلغ قلتين، لا من نتكلم شو معنى قلتين، وهو نجس، لكنه بقي يومين أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبقى أثر للنجاسة، ونحن لم نضف على هذا الماء شيء حتى يكون طاهرا، وأيضا لم ننزح هذه النجاسة، فهذه الطريقة يطهر بها الماء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لأن الماء يطهر غيره فمن باب أولى أنه يطهر نفسه. هذا ما ذكروه، أنه ممكن يكون ماء كثير ومتنجس إذا ترك يومين أو ثلاثة ممكن أن يطهر نفسه. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهذا تعليق الشيخ العثيمين رحمه الله. طيب، إذا الطاهر الأول الذي ذكرناه هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر خرج به عن اسم الماء المطلق، هذا النوع الأول. وذكرنا أنه هذا إيش؟ ليس ماء طاهرا، وإنما ليس ماء مطلقا أصلا، هو ماء مقيد، انتهينا منه. طيب، القسم الثاني من الماء الطاهر، قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ومن الطاهر يعني النوع الثاني من أنواع الطاهر، ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ما معنى قليل؟ يعني دون القلتين. القلتين راح نشرحها الآن إيش معناها، لكن يقدرونها بمئتي لتر. القلتين يقدرونها بمئتي إيش لتر، فما دون القلتين يسمونه ماء قليل، وما أكثر من القلتين يسمونه ماء إيش كثير. ماء إيش كثير، تمام. طيب، إذا لم يقول ماء قليل، شو يعني ماء قليل؟ دون القلتين، تمام، دون القلتين. طيب، الآن راح نشرح شو معنى القلتين، أو هو سيشرح المؤلف بنفسه. قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. هذا اللي سميناه الماء المستعمل، هذا اللي سميناه الماء إيش المستعمل. مين بذكر شو الفرق بين فضل الماء والماء المستعمل؟ شو الفرق؟ تفضل.
على الماء المستعمل الذي يغتسل،
نعم،
وأما فضل الماء الذي يبقى.
الذي يبقى، نعم، صحيح، جزاك الله خير. الآن فضل الماء، عندما تتوضأ بوعاء أو تغترف وتغتسل، الماء الذي يبقى في الوعاء يسمى فضل الماء، لكن الماء الذي يتساقط من الجسد هذا يسمى الماء المستعمل. الماء المستعمل ذكرنا في الدرس الماضي أنه إذا استعمل في طهارة غير واجبة يكره استعماله، صح؟ هذا في الدرس الماضي ذكرناه. يعني توضأ مثلا تجديد وضوء، أو مثلا اغتسل اغتسال غير واجب، يكون الماء المستعمل يقول هذا مكروه، تمام؟ وقلنا صحيح أنه لا يكره، تمام؟ هنا الذي لا يجوز استخدامه يعني لا يرفع الحدث هو الماء المستعمل في رفع الحدث، سواء رفع حدث أصغر أو رفع حدث إيش أكبر. فماء الوضوء الذي تساقط من الأعضاء، أو ماء الاغتسال الذي تساقط من الأعضاء، هذا يسمى ماء مستعمل، عندهم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، فيسمونه طاهر غير مطهر، يسمونه طاهر غير إيش مطهر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وليس لهذا دليل، وليس لهذا الكلام دليل، ولكن هناك تعليل. ما تعليلهم؟ قالوا: وهو أن الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى. إذن عندهم دليل، ما عندهم دليل، عندهم دليل صحيح على أنه هذا الماء أصبح طاهر غير مطهر، ما عندهم دليل، لكن عندهم هذا التعليل. قال الشيخ العثيمين: وهذا التعليل عليل، وهذا التعليل عليل من وجهين. أنه في فرق، دائما لما بدأ تقيس يجب القياس يكون منضبط، تمام، لكن لما يكون قياس مع الفارق هذا يكون قياس خطأ. قال إنه الماء اللي أنت طهرت فيه، تمام، بقي ماء ولا ما بقي ماء؟ بقي ماء، صح؟ أما العبد اللي اعتقته بقي عبد ولا صار حر؟ صار حر. طب في فرق، مظبوط ولا لا؟ كيف أنت بتقيس العبد على الماء؟ الماء أنا لما استخدمته بقي ماء، هي كما هو، لكن العبد لما اعتقته أصبح إيش؟ أصبح حرا. ففي فرق في القياس، في فرق في القياس، وفي تعليلات أخرى يعني، أو في ردود أخرى، لكن على جميع الأحوال نحن نختصر حتى لا نطيل، فنقول أن الماء المستعمل الأصل فيه أنه طاهر مطهر، لا يخرجه عن طهوريته إلا بدليل. أعطينا دليل حتى إيش؟ حتى نقول فعلا هذا الماء طاهر غير مطهر. بما أنه ما في عندنا دليل، إذن نقول الماء المستعمل يبقى على طهوريته فهو طاهر إيش؟ مطهر. جيد؟ طيب، إذن ذكر نوعين من أنواع الماء الطاهر. النوع الأول اللي هو تغير بطاهر، قلنا هذا خرج عن اسم الماء المطلق. والنوع الثاني اللي هو الماء المستعمل، قلنا الماء المستعمل طاهر مطهر. نأتي للنوع الثالث. قال النوع الثالث: أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. الآن في هذا الحديث، هل تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لتغير الماء ولا أوجب عليك أنك تغسل إيدك؟ أوجب عليك أنك تغسل إيش؟ يديك قبل أن تدخلهما الإناء، تمام؟ فالآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يتعرض لمسألة تغير الماء حتى نقول أن هذا الماء أصبح طاهر غير مطهر. النبي فقط من باب التوجيه أنك إذا استيقظت من النوم وأردت أن تتوضأ، ما تتوضأ طبعا من الصنبور، لا، تتوضأ من وعاء، فقبل أن تبدأ بالوضوء تفرغ على يديك ثلاث مرات وتغسلهما ثلاث مرات قبل أن تغمسهما في الإناء، فلا يجوز أن تغمسهما بالإناء قبل أن تغسلهما إيش؟ ثلاث مرات. فإذا هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تغمس يديك. لكن هل هناك في الحديث ما يدل على أن الماء يتغير؟ ما في دليل ابتداء. المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهذا من باب الاحتياط، فهذا من باب إيش؟ الاحتياط، صح ولا لا؟ هذا من باب الاحتياط، لأن من الممكن أن اليد لامست النجاسة، وممكن أن اليد لم تلامس نجاسة، فهذا من باب الاحتياط إذا قلنا أن العلة النجاسة. وكثير من أهل العلم قالوا العلة غير معلومة أصلا، هذه مسألة تعبدية، هذه مسألة إيش؟ تعبدية، لا نعلم علتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن العلة. لكن على جميع الأحوال لو قلنا أن العلة مثلا أنها ممكن أتت يدك وانت نائم على مثلا مكان، وحتى لو أتت على الفرجين أصلا طاهرة أصلا، يعني الإنسان يستنجي قبل ما ينام، فهذا يكون من باب الاحتياط. وعندنا قاعدة متقررة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. أنت عندما بت ألم تتأكد من طهارة يديك؟ تمام. وتنجسهما مشكوك فيه، صح؟ تنجسهما مشكوك فيه، والماء عندك يقين أنه طاهر مطهر، صح؟ فإذا اليقين لا يزول إيش؟ بالشك. إذا نقول يجب أو يستحب على قول كثير من أهل العلم أنك إذا أردت أن تتوضأ من وعاء أو من إناء لا تغمس يدك، إذا بت لا تغمس يدك في الإناء قبل أن تغسلهما إيش؟ ثلاثا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول أن هذا الماء لا يجوز التوضؤ به وأصبح غير مطهر، هذا قول بلا دليل، والله تعالى أعلم. فنقول لا يوجد ماء طاهر غير مطهر، بما أنه بقي على اسم الماء المطلق ولم يتغير بنجاسة فهنا يبقى طاهرا مطهرا، والله تعالى أعلم. أما إذا خرج عن اسم الماء المطلق أصبح ماء مقيدا فليس هو ماء مطلق ولا يدخل في أقسام المياه، وأما إذا تغير بنجاسة حلت فيه فيصبح ماء نجسا. إذن الأقسام ثلاثة، إذن الأقسام قسمان: طاهر مطهر الذي هو الطهور، والقسم الثاني الذي هو النجس، والله تعالى أعلم. قال: كل يد المسلم المكلف. هنا اشترط المؤلف رحمه الله، وهذا قول عند الحنابلة، أنه لا بد الذي يفقد طهورية الماء هي يد مسلم مكلف استيقظ من نوم ليل. لكن أيضا هذا كما ذكر الشيخ العثيمين أن هذا مغالطة، لأنك قلت مسلم مكلف، فهنا خرج الكافر والمجنون والطفل غير مميز، مع أن لو قلنا أن العلة التنجس تمام لقلنا أن الكافر والصبي غير مميز والمجنون أولى أن يخرج الماء عن طهوريته، لأن المسلم المكلف يحافظ على الطهارة أكثر من الكافر وأكثر من الطفل غير البالغ وأيضا المجنون غير المكلف، والله تعالى أعلم. المسألة الأخيرة قال: بنية وتسمية وذلك واجب. وذكر شيخنا حفظه الله في شرحه على الدرر البهية أن حديث التسمية لم يصح فيه شيء، وضعف الحديث الإمام مالك وأيضا الإمام أحمد ضعف حديث التسمية، والله تعالى أعلم. قال: الثالث النجس. النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام المياه هو النجس. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث النجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه، يدل على نجاسة من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه، قاله في الكافي. وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى. أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، قال في الكافي بغير خلاف. وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعا. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهرا، أي عاد إلى طهوريته.
نعم جزاك الله خير. الآن ذكر أن الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. لكن الماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهذا بالإجماع ما في خلاف. قال: وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. الآن المؤلف رحمه الله فرق بين القليل والكثير، فرق بين القليل والكثير. قلنا الفرق بين القليل والكثير إيش هو؟ القلتين، صح؟ الآن فرقوا بين الكثير والقليل بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. معنى الحديث، طبعا الحديث ضعيف، ذكر شيخنا حفظ الله ضعفه في شرحه على الدرر البهية، لكن ما معنى قولهم؟ قولهم اعتمادا على هذا الحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، طبعا نقيده بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا ينجسه شيء، طبعا الزيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة حلت فيه، هذه الزيادة حديثيا ضعيفة لكن نقل ابن المنذر الإجماع عليه، نقل ابن المنذر الإجماع عليها، وهذا مذكور في شرح الدرر. تمام. الآن معنى كلامهم: إذا بلغ الماء قلتين لم يتنجس إلا إذا تغير. جيد. إذا بلغ الماء قلتين لم يتنجس إلا إذا إيش؟ تغير. طيب إذا كان دون القلتين تنجس على جميع الأحوال. واضح الكلام؟ إذا كان دون القلتين يتنجس على جميع الأحوال، إذا كان فوق القلتين لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة حلت فيه. فهمنا الفرق بين كثير والقليل؟ تمام. فعندهم ما دون القلتين، لو كان عندك 150 لتر وقع فيه نقطة نجاسة، نقطة نجاسة صغيرة، هل نقطة النجاسة الصغيرة هذه تغير 150 لتر؟ ما بتغير. تمام. على قولهم أنه نجس، على قولهم أنه إيش؟ نجس، لأن عندهم ما دون القلتين يتنجس على جميع الأحوال إذا وقعت فيه نجاسة حتى لو كانت قليلة ولم تغير شيء. اتفقنا؟ نعم. لكن إذا كان فوق القلتين لا يتنجس إلا إذا تغير. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير، أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير. جيد. فالماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاث. اتفقنا؟ الماء سواء كان قليلا أو كثيرا طاهر مطهر، ما لم تقع فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاث، لونه أو ريحه أو طعمه. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. وحديث القلتين ضعيف، والله أعلم. طبعا قلنا زيادة إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة حلت فيه، الزيادة هي حديثيا ضعيفة، هو الحديث حديث بئر بضاعة، بئر البضاعة بئر كثير كما قال المؤلف. ماذا قال هنا؟ قال: وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل. فقالوا بئر بضاعة، كان بئر في وادي، فعندما تنزل الأمطار والسيول يأتي عليه بعض الحيض والنتن وجيف الكلاب. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة قال إن الماء لا ينجسه شيء، لأن هذا لا يغير البئر، كان بئرا إيش؟ كثيرا، بئرا إيش؟ كثيرا، الله تعالى أعلم. طيب، في إشكال يا مشايخ؟ واضحة؟ إن شاء الله تعالى. طيب، تفضل شيخ أبو عبد الرحمن. والقلتان والكثير والقلتان.
أحسن إليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهرا.
أظن وصلنا.
والكثير قلتان من قلال هجرة تقريبا، واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، والقربة من مئة
القربة
بالعراقي
خمس قرب تقريبا، والقربة كم؟ والقربة مئة رطل. نعم، بالعراقي.
والرطل العراقي 90 مثقالا، وهي 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعانا ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما أي القلتان ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه، لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره، وإن شك في كثرته.
نعم، جزاك الله خير. إذن هنا فصل القلتان، فصل القلتين. قال: القلتان مقدارهما كما ذكر قال والكثير قلتا من قلال هجر تقريبا واليسير ما دونهما. ثم قال فكانت القلتان خمس قرب تقريبا, القلتان خمس قرب تقريبا. القربة الواحدة 100 رطل بالعراقي, أن بالقربة الواحدة 100 رطل بالعراقي. إذن مجموع القلتان 500 رطل بالعراقي, 500 رطل إيش بالعراقي, 500 رطل بالعراقي. الرطل الواحد العراقي قدروه ب 382 جرام, 382 جرام. فالخمسمائة رطل بالعراقي قدروهم ب 191,250 جرام, قسمهم على 1000 تطلع عنده تقريبا 191 كيلوغرام, 191 كيلوغرام. كثافة الماء كم؟ واحد صح؟ كثافة الماء معروفة واحد. فعندك بما أنه كثافته واحد معناته كل لتر من الماء يساوي واحد كيلوغرام, كل لتر من الماء يساوي واحد كيلوغرام. فإذا لما قلنا 190 كيلوغرام يعني 191 لتر, 191 لتر, هذا تقديرهم باللتر, باللتر العراقي. قال ومساحتهما, المساحة قصده إيش يعني اللي هو الحجم, الحجم. قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا, يعني طول ذراع وربع, عرض ذراع وربع, وارتفاع تمام أو عمق ذراع وربع. ذراع وربع تقريبا محدود 59 سنتي, لو ضرب 59 سنتي طول بعرض وارتفاع بيطلع تقريبا 230 بالألف متر مكعب, 203 بالألف متر مكعب يعني تقريبا 203 لتر, 203 لتر. هذا حسبتها بالرطل العراقي وحسبتها إيش بالمساحة مثل ما حسبها, يعني تقريبا 191 200 205. واختلف العلماء طبعا في تقدير القلتين على أقوال عدة, أشهر الأقوال إنها بحدود 200, بحدود 200 لتر, والله تعالى أعلم. قالوا مساحتهما ذراعا وربعا طولا وعرضا وعمقا, فإذا كان الماء طهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو ما بقائها فيه. لا شك إذا الماء كان كثير أو قليل إحنا قلنا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير, ولم يتغير بقى طاهر مطهر. نعم. وإن شك في كثرة, نعم شيخ أبو عبد الرحمن, وإن شك في كثرته,
وإن شك في كثرته فهو نجس, وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إغاقة, لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجوز التحري, كما لو كان النجس بولا أو فيما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله لحديث الدين النصيحة.
نعم جزاكم الله خيرا. قال وإن شك في كثرته فهو نجس, لأن الأصل كونه دون القلتين. إحنا ما عندنا مشكلة كثير أو قليل, شك في كثرته ولا ما شك في كثرته, كان كثير ولا قليل, شك فيه ولا ما شك فيه, عندنا الكثير والقليل واحد صح. فإذا سواء كان قليلا أو كثيرا لا يتنجس إلا بالتغير, لا يتنجس إلا بالتغير بنجاسة حلت فيه. طيب قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة, ويتيمم بلا إراقة. هذا قول على مذهب الإمام أحمد. عندك ماء طاهر وماء نجس, لكنك اشتبه عليك الأمر, أيهما الطاهر وأيهما النجس, أيهما الطاهر وأيهما النجس. قال المؤلف لم يتحرى, لم يتحرى يعني ما يتحرى خلاص, لا يجوز له استخدام كلا الماءين, لا يجوز له استخدام كلا الماءين. هذا قول. القول الثاني في المذهب, في مذهب الإمام أحمد وهو قول الإمام الشافعي, أنه يتحرى, يتحرى. فإذا كان عندك قرائن, فإن كان عندك قرائن يعمل بغلبة الظن, واستدل الشيخ العثيمين رحمه الله على الرواية الثانية لإمام أحمد وقول الإمام الشافعي، قال استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وقال أيضا: من القواعد المتقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. إذا تعذر اليقين، ما عندك يقين، ترجع إلى غلبة إيش؟ الظن. فإذا تتحرى، إذا عندك غلبة الظن أيهما الطاهر تعمل بغلبة الظن، لكن إذا تساوى عندك الأمران وشككت لا تعرف أيهما طاهر وأيهما نجس، تمام، لا تتطهر بكليهما وتعمل كما قال المؤلف، ولا تتحرى ولا يعني تتوضأ بهما. واستدل أيضا بمسألة: إذا اشتبهت أجنبية بأخته، يعني عنده مثلا بنتان لا يعلم أيهما رضعت من أمه، الأولى أم الثانية، فواحدة تكون أخته بالرضاعة والأخرى إيش؟ أجنبية. فإذا اشتبهت عليه، تمام، لا يجوز له أن يتزوج كليهما، فيترك كليهما. لماذا؟ في قاعدة في أصول الفقه تقول: ما لا يمكن اجتناب الحرام إلا به فهو إيش؟ واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. فأنت لا تستطيع أن تترك الحرام وهو الزواج من الأخت إلا بذلك، فهذا واجب، الله تعالى أعلم. قال: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، لحديث الدين النصيحة. يعني عندك ماء نجس فرأيت إنسان يريد أن يتوضأ بهذا النجس، بهذا الماء النجس، يجب إيش؟ أن تمنعه، صح؟ لأن الدين إيش؟ النصيحة. بعض الناس لما يشوف البعض في رمضان بفطر، فبقول خلص إنما طمه الله إيش وسقاه بخليه يأكل. لا، اللي بأكل ليس بآثم، صح، لكن الذي رآه ويعلم ولم يخبره فهو إيش؟ فهو آثم. وحصلت طبعا، تركوا يأكل المسكين الزلمة، طبعا هو آثم الذي لم يبلغه، لأن الدين إيش؟ الدين النصيحة. نعم، تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهرا واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة من فربة وإداوة، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجل والنساء لعموم الخبر، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المقصود. هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري.
جزاكم الله خير. الآن بدأ بباب الآنية. قال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم. الآن اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله جائز، لا خلاف في ذلك. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام اغتسل في جفنة، والجفنة القصعة الكبيرة ودمعها جفان. وأيضا توضأ من تور من صفر، توضأ من تور من صفر، والتور أيضا إناء مثل القدر، والصفر الذي هو النحاس، الذي هو النحاس يعني قدر من نحاس. وأيضا توضأ من تور من حجارة، وأيضا توضأ من قربة. القربة أيضا هي الوعاء الذي يصنع من الجلد، يصنعه من جلد البقر، من جلد الغنم، هذا يسمى إيش؟ قربة. وأيضا توضأ من إداوة عليه الصلاة والسلام، وأيضا وعاء صغير. فإذا الآنية يباح اتخاذ أي إناء طاهر واستعماله حتى لو كان ثمينا، حتى لو كان ثمينا، لكن بعض أهل العلم قالوا أن الثمين لا يباح، الثمين لا يباح. لماذا قالوا لا يباح الثمين؟ قالوا لأن هذا فيه نوع من الإسراف والخيلاء، نوع من الإسراف إيش؟ والخيلاء، فقالوا لا يباح، وقاسوه على الذهب والفضة. وبعضهم قال لا يباح لأن الإسراف والخيلاء محرم، فإذا هذا الإناء محرم لا لذاته ولكن لغيره من إيش؟ من الإسراف والخيلاء. قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. آنية الذهب والفضة محرمة، آنية الذهب والفضة محرمة. بعض العلماء قال أن التحريم الأكل والشرب فيهما، وبعض العلماء قال لا يجوز استخدامهما لا في أكل ولا شرب ولا غيرهما، والله تعالى أعلم. دليل ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليهما. وما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة استعمال كالطنبور، طنبور زي آلة موسيقية كان يستخدمها شبيهة بالعود، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. إذن آنية الفضة والذهب لا يجوز استعمالهما بنص الحديث في الأكل والشرب، والراجح والله تعالى أعلم حتى في غير الأكل والشرب، حتى في أكل غير الأكل والشرب على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال والمموه بهما، شو معنى المموه؟ المموه له المطلي، المموه الذي هو إيش؟ المطلي. قديما كيف كانوا يطلوا؟ كانوا يأتوا إلى الذهب المذاب ويأتوا بقطعة حديد أو قطعة نحاس ويضعوها في هذا الذهب المذاب، فهذا يسمى مموه، يسمى إيش؟ مموه. الآن برشورش في يعني بتكون الطبقة أخف، لذلك بعض العلماء قالوا أن هذا المطلي يعني تكون الطبقة رقيقة جدا المطلي بها فأجازوه. أما المموه قديما كانت تكون الطبقة أكبر، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه إذا كان مطليا أو مموها بطبقة أسمك فكلاهما لا يجوز كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. إذا كان طبعا استدل بحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. إذن قدح للنبي صلى الله عليه وسلم وعاء صغير للشرب انكسر، فعندما في مكان هذا الشعب الكسر وضع إيش؟ فضة، يعني احنا نسميه لحمه بإيش؟ بفضة، فهذا جائز. قال لغير زينة، لغير زينة، فاشترطوا أن يكون هذا ليس من باب تزيين، يعني ما تأتي للآنية وتزينها بالفضة أو تزينها بالذهب، وإنما إذا كان في كسر ولحمت هذا الكسر بسلسلة من فضة فهذا جائز لحديث أنس والله تعالى أعلم. نعم تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أغنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، رواه أحمد. وتوضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة.
نعم، ذكر هنا آنية الكفار وثيابهم طاهرة، واستدل بذلك بعدة أدلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، يعني خبز والإهالة اللي هو الشحم، الشحم المذاب مع سنخة يعني متغيرة الريح. فإذا أكل عند يهودي، وتوضأ أيضا من مزادة مشركة، وتوضأ عمر أيضا من جرة نصرانية، فإذا آنية الكفار بهذه الأدلة طاهر ويجوز الأكل منها. أما من كان يستحل الميتات وكان لا يعني يغلب عليه النجاسة، فالأفضل أن تغسل آنيتهم، الأفضل أن تغسل آنيتهم لحديث أبي ثعلبة الخشني. الآن عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من غير غسل، صح؟ وعندنا حديث أنه أمر بالغسل، فقالوا أنه أكل من غير غسل هذا الأصل، إلا إذا علم أن هؤلاء القوم لا يتحرزون من النجاسات، مثل النصارى. النصارى تجدهم لا يتحرزون من إيش؟ من النجاسات. فلذلك الأفضل أن تغسل آنيتهم وملابسهم التي لامست البشرة، التي لامست يعني الملابس الداخلية، الأفضل أن إيش؟ تغسل. الأفضل أن تغسل، لأنه علم من هؤلاء القوم أنهم لا يتحرزون من النجاسات. إذن الأصل في ثياب الكفار التي يلبسونها وأيضا آنيتهم أنها طاهرة، وأيضا ما ينسجونه أنه إيش؟ طاهر، الأحاديث التي تقدمت. لكن إذا علم أن هؤلاء القوم من الكفار لا يتحرزون من النجاسات فالأفضل غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو ثعلبة الخشني: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكل في أنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا محمول على أن هؤلاء القوم كانوا لا يتحرزون من النجاسات، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، في ظاهر المذهب لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصبح إسناده.
نعم، هذا ذكر الآن مسألة الميتة. الميتة نجسة بالإجماع، نجسة بالإجماع. عظمها وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها ولحمها كله هذا نجس، كله هذا نجس. الآن بقي عندنا مسألة الجلد، مسألة الجلد، جلد الميتة أو يسمى الإهاب، هل هذا يطهر بالدباغ ولا ما يطهر بالدباغ، خلاف بين أهل العلم. المؤلف رحمه الله ذهب إلى رواية عند الإمام أحمد أن جلدها نجس لا يطهر بالدباغ، الرواية الأخرى عند الإمام أحمد أن جلدها يطهر بالدباغ. الآن هو هنا استدل بحديث عبد الله بن عكيم، استدل بحديث عبد الله بن عكيم قال ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، صح؟ لكن هناك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما تصدق أو تصدق على مولاة لميمونة بشام فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتبعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم إيش؟ أكلها. إذن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بالانتفاع بدباغ جلد الميتة، بدباغ جلد الميتة، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للميتة التي يؤكل لحمها، الميتة التي يؤكل لحمها بالذكاء. فإذا كانت ميتة مأكولة اللحم، إذا كانت مأكولة اللحم في حال أنها ذكيت، تمام، إذا ماتت يجوز الانتفاع بإهابها إذا دبغ. أما الحيوانات غير مأكولة اللحم ففيها خلاف بين أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم أن جلدها لا يطهر بالدباغ. فإذا كانت الميتة مأكولة في الأصل وماتت بغير ذكاة شرعية فهي نجسة، لكن إهابها يطهر بالدباغ. أما إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فلا يطهر بالدباغ على الراجح من أقوال أهل العلم، وأن كان في المسألة خلاف. قال والشعر والصوف والريش طاهر، الشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهذه الآية جاءت في معرض الامتنان. فشعر وصوف وريش الحيوان الحي إذا جز منه وهو حي حتى من الميتة الصحيح أنه طاهر، لكن قالوا أنه يجز ولا يقتلع، يجز ولا يقتلع، لأنه لما يقتلع مثل الريش، لما يقلع الريش تجد فيه بقايا دم، صح؟ فقالوا أنه يقص إيش أو يجز ولا يقتلع فهو طاهر. فصحيح أن الشعر والصوف والريش طاهر، طبعا إذا كان حيا ما في إشكال، لكن إذا كان ميتا فيه خلاف، والصحيح أنه طاهر والله تعالى أعلم. قال ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، يسن تغطية الآنية، الآنية تغطيها بالليل فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإيكاء الأسقية السقاء القنينة تضع عليها إيش وكاء يعني تخمرها، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا، متفق عليه. بهذا نكون قد انتهينا من باب الآنية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.